بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القرآن العظيم هو كتاب الله الكريم، وكلامه سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه أمته وليبينه لهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك لا بد أو يجب على المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقتدي بصحابته الكرام في تعلم القرآن، في قراءة القرآن، في تدبر القرآن. هذا الكتاب كتاب هو أساس هذا الدين، وقد تناقله المسلمون وتناقلا متواترا، سواء في كتابته، في خطه، في قراءته، في حفظه. واهتم المسلمون به اهتماما كبيرا فيما يتعلق بتفسيره، لأن التفسير بيان لما في كتاب الله، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام مبينة لما في كتاب الله. ولذلك لا بد أن تكون له عناية متميزة لكل مسلم وللمسلمين كافة، على مستوى الدول، على مستوى الشعوب، على مستوى العلماء، على مستوى المثقفين، على مستوى وسائل الإعلام. هذا القرآن هو رسالة الله الخاتمة للبشرية أجمع، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن نعم الله سبحانه وتعالى على العرب في الدرجة الأولى وعلى المسلمين بشكل عام أن نزل هذا القرآن بلغتهم، وأن نزل في بلادهم، وأن الله سبحانه وتعالى اختار رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الديار ومن العرب، وأن العرب انطلقوا من هذه البلاد، من هذه الجزيرة، إلى العالم أجمع يحملون هذا الكتاب هدى للناس وبشرى ورحمة وخير ونعمة. القرآن العظيم يتميز بخصائص لا توجد إطلاقا في غيره، طبعا منها، ولذلك هو معجزة، هو معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام، هو معجزة للبشرية أجمع إلى أن تقوم الساعة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يمكن أن يحصل فيه تغيير ولا تبديل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، التنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام، معجزة البشرية أجمع إلى قيام الساعة. وطبعا هذه من أعظم النعم لدى المسلمين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم، ينبغي أن نفهم هذا وأن نتدبره، وأن ندرك أن هذا القرآن هو هداية الله للناس، هو النور المبين، هو الصراط المستقيم. ولقد جاءكم كتاب نور من الله وكتاب من نور من الله وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. هذا الكتاب نور وطريق صحيح يسير المسلمون على أساسه في أنفسهم بدعوة، وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونقله الآخرين. طبعا حينما خرج المسلمون من بلاد العرب بدءا من الجزيرة العربية يحملون هذا الكتاب ويحملون سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنها هي المبينة لكتاب الله. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن ليبينه للناس. وطبعا بيان الرسول عليه الصلاة والسلام نقله الصحابة رضوان الله عليهم، والسنة النبوية لها أصولها ولها أسسها، وهي الأساس والأصل الثاني من أصول الشريعة الإسلامية. وطبعا حينما نقلوا هذا الدين لا شك أنهم اعتمدوا على وحي الله، على كتاب الله، على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الله العالم بأعداد هائلة وكبيرة، المسلمون في الوقت الحاضر نسبتهم نسبة عظيمة في البشر بشكل عام. وطبعا هم منتشرون في أوروبا، في أمريكا، في مختلف أنحاء العالم. ولذلك عليهم أن يحملوا هذه الرسالة، أن يبلغوا هذا القرآن. ولكن متى؟ بعد فهم القرآن. لا بد أن يتدبر القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لا بد أن يعرف الإنسان معنى الآية، وهذا منهج الصحابة رضوان الله عليهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلمهن ونعلمهن ونعمل بهن ونعلمهن ونعلم حلالهن وحرامهن. ولذلك كما قال ابن مسعود: أوتينا العلم والعمل. فلا بد من تأمل كتاب الله، لا بد من أن يفهم الإنسان معنى القرآن الكريم. وهو منزل على البشر، نعم نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام ليبلغه للناس، لكن الخطاب فيه للناس: يا أيها الناس أنت من الناس، يا أيها الذين آمنوا أنت من الذين آمنوا. ربنا يخاطبك مباشرة. ولذلك لا بد من التدبر، لا بد من معرفة معنى الآية الكريمة، لا بد من أن يكون لدى الإنسان خوف من ربه، لأنه يقرأ كتاب الله. قراءة القرآن ليست مجرد قراءة، لا بد أن يشعر الإنسان بأنه يتلو كتاب الله، يتلو كلام الله سبحانه وتعالى، وأن تلاوة كتاب الله عبادة من العبادات. وكان المسلمون منذ عهدهم الأول، ولا يزال إن شاء الله فيهم خير، يهتمون بالقرآن. نحن في المملكة العربية السعودية الحمد لله قامت بلادنا ومملكتنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونجد الاهتمام والعناية بالقرآن الكريم في المدارس، في وسائل الإعلام، في الإذاعات، في التلفزيون، في مجمع الملك فهد في المدينة المنورة للمصحف الشريف، يهتم بطباعة القرآن، يهتم بتفسير القرآن، يهتم بتوزيعه على العالم الأجمع. لا بل الجامعات، هناك جامعات متخصصة في القرآن، هناك كليات متخصصة، هناك أقسام متخصصة. وكان المسلمون منذ أن يبدأ الطفل العقل والفهم يرتبط بالقرآن، يقرأ القرآن، يتعلم القرآن. وكلما تقدمت به السن يكون هناك فهم ومعنى وأيضا التزام وعمل. ولذلك أيضا لا بد من تعهد القرآن حتى لا ينساه الإنسان، يكون لديه برنامج ثابت يوميا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تعهد القرآن، فوالذي نفس محمد بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقلها. ولذلك لا بد أن يكون للإنسان برنامج ثابت يومي يقرأ فيه القرآن، نعم في المسجد، في حلق الذكر، في جمعيات تحفيظ القرآن، في منزله، في القرآن هو كتاب الله. أنت أيها المسلم مخلوق من مخلوقات الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن عبادة الله أن تقرأ هذا القرآن، أن تدبر هذا القرآن. القرآن تبيان لكل شيء كما في الآية الكريمة، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهو برنامج شامل، منهج حياة. ولذلك على المسلمين أن يسيروا على أساسه في مختلف شؤونهم، لا يقتصر فيها لما يسمى بالأحوال الشخصية. نعم الأحوال الشخصية مهمة وينبغي العناية بها، لكن القرآن برنامج وأحكام لكل زمان ومكان وشامل لحياة الإنسان كاملة في كل شؤونه. لابد أن يسير تسير الدول، يسير الأثرياء وأهل المال، الاقتصاد، القضايا الاجتماعية، مختلف شؤون الحياة لابد أن تسير وفق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن أن يتعارض هذا مع مصلحة الإنسان، لأنه نزل القرآن لهداية الإنسان وليكون طريقا صحيحا له. فعلينا جميعا على المسلمين كافة أن يعتنوا بكتاب الله، أن يحرصوا عليه، أن يتبعوا منهج السلف الصالح في تعلم القرآن، في حفظ القرآن، في قراءة القرآن، في الحكم بالقرآن. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا خطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام. وأطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله رد لكتابه، والرد للرسول عليه الصلاة والسلام رد إلى سنته. والقرآن بين أيدينا، وكتب التفسير موجودة بين أيدينا، والسنة النبوية موجودة ومحافظ عليها في أصولها، في أسسها. ولذلك لا بد أن تكون العناية الدقيقة بالقرآن الكريم وفهم هذا القرآن والعمل بما فيه، وأن يسير المسلمون كما سار أسلافهم منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، من حيث الفهم، من حيث التدبر، من حيث العمل بكتاب الله، من حيث الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما قرأ وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا بد من التأثر بالقرآن الكريم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا بهذا القرآن، هذا القرآن المحفوظ. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه المعجزة الخالدة، هذه النعمة العظيمة التي لدى المسلمين. وطبعا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اكتمل هذا الدين. ورسولنا عليه الصلاة والسلام حينما انتقل للرفيق الأعلى انتقل بعد أن اكتمل هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد هذه الآية الكريمة بثلاثة شهور توفي عليه الصلاة والسلام، وقد اكتمل هذا الدين بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية. ما في الفقه من دراسات، ما في كتب الحديث وشروحها من أبحاث ودراسات، كل هذه أبحاث ودراسات تفصيلية، لكن الأسس ثابتة بنص القرآن وبنصوص السنة النبوية. ولذلك على المسلمين أن يحرصوا كل الحرص على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: أنا تارك خلفي ثقلين، أولهما كتاب الله. وطبعا في النص هو النور والهدى، ولذلك أو فيه النور والهدى: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي رواية: كتاب الله هو الحبل، هو حبل الله المتين، من اتبعه فقد هدي ومن تركه فقد ضل والعياذ بالله. والأمة الإسلامية لم تنتصر ولم تتقدم أمام العالم إلا بتمسكها بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا نظر الإنسان في تاريخ المسلمين يجد أن ضعف ارتباطهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو السبب الرئيس في تأخرهم، في تخلفهم، في انتصار الأعداء عليهم، بتسلط الأعداء عليهم. أما إذا تمسكوا بالقرآن فقد اعتمدوا على ربهم، توكلوا على الله، والله سبحانه وتعالى ينصر أتباعه، ينصر المؤمنين، ينصر المجاهدين في سبيله سبحانه وتعالى. بل إن الجهاد، الجهاد يسمى جهاد في سبيل الله، في طريق الله، فيما ينبغي أن يكون الناس عليه. ليس الجهاد من أجل أن تضم بلد أو أن تنتصر على آخرين، الجهاد هو من أجل أن ينتشر هذا الدين. ولذلك لا بد من أن نحرص كل الحرص على العناية بكتاب الله في أنفسنا، في أسرنا، في مجتمعاتنا، في أن يخصص الإنسان وقتا من وقته في كل يوم وفي كل ليلة لقراءة القرآن. إن كان حافظا فالحمد لله، إن لم يكن حافظا فليقرأ في كتاب الله، والتفاسير يجدها منتشرة، ومنها بعض التفسيرات على هوامش كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا مر بأي آية أو بأي كلمة لا يفهمها لابد أن يرجع إلى المعنى، وإذا استشكل عليه شيء يسأل أهل العلم، يسأل المتخصصين في هذا الأمر. أما أن تكون مجرد قراءة دون تدبر فهذا يضعف الإنسان. نعم القراءة عبادة والإنسان يؤجر عليها، ولذلك القرآن له منزلة خاصة. رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كل إنسان يتمنى أن يكون من خير هذه الأمة، فإذا كنت تريد أن تكون من خير الأمة فاحرص على تعلم القرآن، احرص على تعليم القرآن، احرص على مساعدة جمعيات متخصصة في تعليم القرآن، احرص على 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 الإسهام بقدر ما تستطيع في طباعة كتاب الله سبحانه وتعالى، في الاهتمام بكتب التفسير الصحيحة. وكتب التفسير الصحيحة معروفة لدى العلماء المتخصصين، تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، تفسير القرطبي، تفاسير كثيرة معروفة ومشهورة. ثم أن التفسير له أيضا أصوله، أصوله فيما يتعلق باللغة العربية، فيما يتعلق بمعرفة الأحاديث الصحيحة، فيما يتعلق بجمع الآيات الكريمة في القرآن الكريم حتى لا يكون هناك تعارض في النصوص. لا بد أن يحرص المسلم وأن يحرص المسلمون على كتاب الله. كتاب الله هو الهداية، هو حبل الله المتين، هو الصراط المستقيم، هو النور والهداية. كذلك أنزلنا إليك كتابا، طبعا في النصوص الكثيرة من القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام ليبينه للناس، وأنزله تبانا لكل شيء، وأنزله رحمة وهدى للعالمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذلك علينا أن نرتبط بكتاب الله في كل شؤوننا وفي مختلف شؤوننا، وأن ندرك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كل إنسان يوم القيامة في حاجة إلى من يشفع له، فالقرآن يأتي شفيعا لمن حرص والتزم بهذا القرآن قراءة وتدبرا وعملا. ولذلك لا بد أن نحرص كل الحرص. رسولنا عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث في قتل أحد كان يجمع الرجلين في ثوب واحد، ثم يقول لمن حضره أيهم أكثر أخذ للقرآن، فإذا أسلم إلى أحدهم قدمه في اللحد. معنى هذا أن المصاحب للقرآن وأن الملتزم بالقرآن وأن المحافظ القرآن له مكانة خاصة ومكانة متميزة. طبعا في الحديث من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف من كتاب الله يؤجر الإنسان عليه الحسنة بعشر أمثالها. هذا لا يوجد بغير كتاب الله، لا يوجد بغير كلام الله، له مكانة خاصة، لا بد أن يحرص الإنسان على القرآن وأن يكون طاهرا إذا أراد أن يمسك المصحف الكريم، لا بد أن يكون المصحف في مكان متميز، في مكان يعني كان المسلمون يشعرون شعورا متميزا بالقرآن وبكلام الله سبحانه وتعالى، ولا يزال إن شاء الله في المسلمين خير، ولكن مع ذلك يحتاج النسل الجديد أن يربى على هذا الأمر منذ الصغر، أن يربوا على الاهتمام بالقرآن بكتاب الله بأحكامه بما ينبغي أن يكون المسلم عليه في ارتباطه بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هو كلام الله أنزله للبشر أجمع، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغه، بينه للناس، نقله الصحابة نقلا متواترا، وتم تناقله في الأجيال. وطبعا من معجزات الله أنه حفظ هذا القرآن معجزة البشرية، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى هو الذي حفظه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذن علينا فقط أن نأخذ بالأسباب في فهمه، في تدبره، في العمل به، في نقله للآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على كلمته، وأن يوفقنا للعناية بكتابه الكريم الذي يعتبر أساس هذا الدين، ورحمة الله وهداه ونوره وخيره للبشرية أجمع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.